الشريط الرابع والعشرون.
فإن القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة إن كان جالسا بالنار يسأله الناس عن مناسك الحج وهو فقيه الحجاز وعالمهم تقدم إليه رجل فسأله فقال القاسم لا أحسن مسألتك هذا. قال السائل أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأنت فقير الحجاز وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد وتقول لا أحسن مسألتك. قال له القاسم يا ابن أخي أغرك طول لحيتي؟ أغرك اجتماع الناس حولي؟ والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش قال له انزمها يا ابن أخي فوالله ما رأيت رجلا أنبل منه اليوم لأنهم لا يفتنون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه وصل إليه العلمون وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلموا بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المبشرين على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد أجبت قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته أي لا عذر لهم بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لأنه إذا طاع غيره يعني غير الرسول في الحلال والحرام بدون دليل فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل على أن طاعتهم بالتحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي فإنه يقول أجمع العلماء على أن كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بقول الحائط وإذا صح عن الصحابة فقلوا به واضربوا بقوله عرض الحال بعد قوله تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة. فإذا كان عن التابعين فيقول هم رجال ونحن رجال. هذا قول أئمة الأرباب كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عيار يقول يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. الإمام مالك يتبرأ من هذا، لما جاءه رجل قال إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء، قالوا من أين تعلموا؟ قالوا تعلموا من مالك. قال أنا لا أشير بيع والشراء، لا أتعلم شيء مع ذلك. هذا معنى. لكن قد تقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجح العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشمل كل الأمراء. نقول نعم ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا. لا طاعة في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم وإلا فلا. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزين فيأمن، والله أعلم.
أو مجرد عمله واتباع
للناس لا تعتبر طاعة. لا، لا بد لمخلوق في معصية الخالق إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا تجب طاعة. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لا يجب أن يطاع أحد بالكلية أو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحليل حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زير من الشيء من الزيغ فيهلك. المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان، أو رد الآيات القرآنية بقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة، فحري أن الله يجيب قلبا، فإذا جاء إلى وزير قلبه إذا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي، فإنك لو كبعت الكوز لا يمسك ماء، فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزيل عقوبة له بتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله، فحري أن يصاب بزيل القلب الذي لا يعلم به معروفا ولا ينكر منكرا، فحينئذ يتحقق الهلاك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارا ورهبانا، بالآية وعدي هذا كان نصرانيا لكنه أسلم لما سمع هذه الآية، اتخذوا يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عدي فهم أن الرهبان والأحبار ليسوا محل عبادة، لأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء، ولا أننا نتقرب إليهم من شيء. قال الرسول هذا يشون محرمون ما أحل الله فتحرمون، ويحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله فتحرمون. قال قلت بلى. قال فتلك عبادة. فشر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل هذا حلال وهذا حرام بدون أن ينبني على دليل فهذه فقد عبدت، لأنك طرت. فالحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة، فهل لأحد أن يحرم شيئا؟ وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم بالتحليل والتحريم أصبحت عبادة. فإن قلت كيف تكون عبادة؟ نقول لك الحلال والحرام من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول نعم. نقول ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت نعم. قلنا إذا متى طعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فقد عبدته حينئذ. هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات جاءت من باب الترقي. أولا قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل من الشرك، بدأ بها فهي أشهد، وإن كان ليس بمحرم كنسى لكن بالنسبة إلى ما بعدها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإبل والبغي بغير الحق، هذا أعظم وأشد، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا هذا أكبر ما قبله، وأن تقولوا على الله في سمعه ودينه وفي أسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. فكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في سمعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه وأن كل ما مرنا في الروض المربع مثلا أو في كشاف الكناع أو المبسوط الحنبية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، إنما هذا من باب التقليد يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتولد معاذ فلا وإلا كل يدخل من قبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستبرمت كل ما تستطيعه فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وأنت مجاب على جهان. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائم، أن الإنسان محل الاجتهاد ليس هو محل الاجتهاد لا يعني، وإنما الذي يجتهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية إذا كان يستطيع من أن يتبناها. أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقده أعلم وأوثق، هذا الواجب على الأهل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب أنت الآن لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية وهل لهذا مخصص وهل هو مجبر وهناك ما يبشره وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا. فالعام قوله التقليد إلا أن حسب اجتهادك لا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته ومن لا يشتهيه بالفتوى، هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستعمل الأدلة بالمضان بها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا مانع يقرأ الكتب وينظر ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مضانها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما أمروا إلا ليعبدوا إلها إلها واحدة، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين هو الذي يحل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به. أما أنت متى حللت لنا وحرمت فقد عبدناك، وهذه العبادة عبادة الطاعة هي عبادة الطاعة. ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، مما يدل على أنه يشرك لأن الله سماه شرك، فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يحل ويحرم لا زيد ولا عمرو فليس له نصيب من ذلك والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان الحضور تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله، فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه مختارا فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله فاتخذوا الإنقياد والإنقياد والتحاكم إلى هذا الإله، فمتى تحاكم إلى غير الله فقد اتخذوه شريكا مع الله. ولهذا قال الطواهي الخمسة من جملة من دعا من داء الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت، ولم يكن متحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وما أنزل الله على رسوله بلسانهم وخالفوا به أفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كذا فعليه كذا ومن فعل كذا فعليه كذا، المادة الأولى المادة الثانية، وهذا القانون لم يجعل جزءا من القرآن ولا من السنة بل من كناشة آراء الرجال ومن جبالة أذهانهم ومحاكة أفكارهم، فهذا ليس بشيء، والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو داخل بعموم قوله تعالى: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض هو بطاعة الله، ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمتى عزلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض، ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ناقلوا هذا الجمع وأبطلوا بأفعالهم حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، تعالوا من بايعه لو مخالفه ما ادعوا من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل عليه على الأنبياء من قبل، فإذا يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية، فبينهما نور، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله وإن أدى ذلك قال الله بن سعد، فالقول بن سعد مع مخالفة الفعل ما هو إلا أن العاقل ليس بشيء كما تنتشر من وتدل عليه. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، يعني ما قالوه بالسنتهم مبايعون بما فعلوا من ذلك ان يذهبوا الى الطاغوت للتحاكم العلم والارتضاء بالحكمه، فهذا منافي بما انزل الله على حد جعلهم، وقد امروا ان يكفروا به فهم مامورون بان يكفروا بالطاغوت، قال الله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت فهم بلا فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها. سليم عليم لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الوثقى التي لا يهداها إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت هم تغييرات العنصر الخمسة، ومنهم الذي من حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفروا بالشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فإذا من قول ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فهمنا من هذا أربعة أمور. أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله يريد له، فهمنا من هذا أن هذا ضلال، أولا أنه من إرادة الشيطان، وثانيا أنه ضلال، وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا، ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد. يريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم مؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نزيرهم لأفعالهم، فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم لا بأس، هذا قول باللسان لكن يزيده بالفعل، هل الفعل يخالف القول؟ فنعم. هل الفعل يخالف القول؟ فلا، كما تعذب هؤلاء يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، ثم قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. بينهما الفرق، فجازلنا افعالهم لما يقولون فوجدناهم كاذبين، ان لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم الى القران والسنه بجهلهم لا بمجرد السنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية آية البقرة، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وفي عينا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه لنا، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في آية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر أكد بصفة الذنب وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال وإذا قيل لهم لا تفسد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول على حسب ما ادعوا، أي قالوا إنهم يزعمون آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اتبعت الخبايا واطلع ما بنفوسهم وهم يعلمون عن التحاكم الى القران والسنه، وان مجرد زعمهم انهم مؤمنون بما انزل الله ان هذا كذب اكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبعدون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معلمون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة ووقعوا بهم رمة لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم سنة رسول الله جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان، وهم في ذلك كاذبون. فاعتبروا الفعل مع القول ولا تعتبر القول، فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله ولم ينفعهم، لا أصابت المصيبة جاءوا وقالوا لقد حادثين بالله مقسمين بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان وما أرادوا إلا الخير فلا يقبل منهم ما دام أن العمل تخلف فلا يكون ضرب اليمين إذا جرى والأقاويل التي يخالفها ويحددها الكذب فلا غلط وما وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قولهم باللسان أنهم متبعون القرآن والسنة ويعلمون أنهم لا يريدون بغير قوانين إلا الخير ويعلمون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وخير عقول الناس وما أشبه ذلك هذا من الفساد الحقيقة وهذا معنى قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض يعني باستعمال من القوانين وعلوم على القرآن والسنة إليها لا تفسدوا الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يعني ما عملنا هذا إلا لأجل الإصلاح وربط الناس وحفظ حقوقهم ووضع الأنظمة والمواد ولهذا الغرض قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهم يعتبرون أننا من السياسة وأن من السياسة وحفظ الناس وربطهم ووضع قوانين وتعاليم لهم أي ما كانت مخالفة للقرآن والسنة هذا هو المعنى ثم نعلم أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية سياسة شيطانية هدعوية إبليسية هذه السياسة هي فيما حرم كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع النظم والتحافي إليها وزعموا أنها سياسة فهذه هي السياسة الشيطانية الإبليسية فلا تمت تلك السياسة بل هي سياسة فرعون القائل أنا ربكم الأعلى ثم انظر إلى سياسة في الآية الأخرى يقول فرعون لا أريد إلا الرشد إني أريد وما أريد إلا سبيل الرشاد يعني أن فرعون يلقائي أنا ربكم الأعلى يقول ما أريد إلا سبيل الرشاد أظن قوم من آل فرعون يا قوم لكم وأنكم يوم الله من أنفسنا يسوعان بعش الله إن قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وشلة من الرشاد قلت لي ربكم الأعلى رد عليه القرآن في الآية الأخرى وما أمر فرعون برشيد فكل ما قاله القرآن والسنة فهي على وضع هذه السياسة سياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد القائل أن ربكم الأعلى والذي رد عليه القرآن في الآية الأخرى وما أمر فرعون برشيد القسم الثاني من السياسة هي السياسة ورأيها المباحة لا بأس بها وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة هذه السياسة مباحة وذلك من سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة يرضى بغيرها ليؤذي من أعداء إذا أراد أن ينجو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وعن مكان فلان حتى يعني على الناس أنه لا يريد الجنة الشمالية هذا لا بأس فلم يكذب ولكن هذه سياسة مباحة ولقول الرسول عن حارب البدعة ما دام أننا لا تخالف كتابا ولا سنة فهذه السياسة جائزة مباحة وهي ما يفعله السلف والمستلاطين مع رعاياهم. السياسة الثانية هي السياسة الشرعية الدينية وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة من قتل القاتل ومن قطع يد الشارب. هذه سياسة شرعية دينية فرعها الله لإصلاح البشر ولأن لا يتعدى أحد على أحد ولأن حب الأعراض حب الوفوس أولا وحب الأموال شرع قطع يد الشارب والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القلب والعقل وحد الخمر العبادة حد الشكر وما أشبه ذلك. هذه السياسة الشرعية الدينية. بعد ذلك تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، السياسة ثلاثة أقسام، سياسة دينية شرعية هذه التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعامله لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا دينا. الثانية سياسة يعني أولى سياسة جائزة مباحة. الثانية سياسة شرعية دينية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من كتاب المرأة في الفصل أو الحيض يعني من الحيض إلى الطلقات وسياسة الحروب وكيف الشريعة بينت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسلم والهدى وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية وكيف بين الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات وشراء النساء ونظم الأسر وبينت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عسى أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل وبينت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات وبينت كيف تعبد ربك وصلة بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثانية كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقل أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف فهم وإن نفقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل ما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء فهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صدوا عنك سلولا وأعرضوا عنك من دون القوانين والتوابين وعندما يصابون بنكبة جاءوك يهدمون بالله ما أردنا إلا الخير ما أردنا إلا التضليل ما أردنا إلا التوفيق ما أردنا ما أردنا قالوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي احتقرهم وشدد شأنهم وليس المراد أعظم لا بل إنما اشتهم بهم لأنهم لا قيمة لهم وأظهر اشتهارهم وسجل شأنهم لكن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فعظهم وذكرهم بالآخرة وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة كما في قوله تعالى وإلى تولي الله ورسوله يحكم بينهم إلى فريق من المعرضين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملحدين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعود الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إلى تولي الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة في إرسال الرسل ولأجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين، فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به، فمتى أطعت الرسول فقد أطعت مرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا. وما أرسلناه الرسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الأشياء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فتح باب للتوبة لهم، وإن حصل مما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق، فإنهم يجدون لهم ربا غفورا توابا للذنوب غفارا لهم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أو لم يتوبون حقيقة ويستغفرون مما بينهم وبين الله، ثم يأتون إلى الرسول ويستغفرون هذا في حياته، أما بعد وفاته يأتون إلى سنته، فإنهم يتحاكمون إلى سنته، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تقبل الشفاعة من الرسول بعد وفاته، مستدلين بقوله: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا: إن الآية تدل على أنك تذهب إلى قبر الرسول فتقول: يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، لأنه لدى الآية: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم للرسول. فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك: لا، لا تدل على هذا. فإن آمن الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا بالمآجل والمصائب الكبرى، وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضية جماعية هي قضية أحد حين جهل يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحرب أهل المدينة وبها الصحابة بكانوا قتادة منهما، وجاءوا أهيل بن عبد الله الأنصاري وغير كبير وكبير، حارب المسلمين في المدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل أهل بن بدور لا زوج لها، وأخذ رجل من الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه بالجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشام أسود ونصفه باقي. فما يمكن أن الصحابة ذهبوا إلى القبر وقالوا: استغفر لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أن نبل يا رسول الله أبدا، بعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأن الآية لا تدل عليه، وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فرجوه إلى سنته. نعم، يستدلون بقصة الأعرابي. ما هي قصة الأعرابي؟ ذكر السلكي ومن ذهابي من الصارم المؤمن، وشاكها الحافظ ابن كريم من تفسيره، مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها بغير شيء مكر لها، لكن يعتبر عن دون ذكره من مقدمة تفسيره كما سنقول. والقصة هو أن أعرابيا يقول: ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه الغنم، سلمت عليه الغنم وسلمت على الوقود عشر هذه الأفكار، يا خير من بدون القاع أعظم وقال من فيه نظر من دينة تلقى يعلم فيه العفاف وفيه الوجود والكرم نفسي إلى بآخر خمسة ساكن إلى آخره. يقول لي فيه العفاف وفيه الكرم أجبني واستقبلني جد كرم. قال فلما استيقظ جاء ابن رسول الله أن قال كذا كذا يعني أن استقر له. فسافر عبد الهادي الصالح منكي وقال هذه رويت بالاسناد من هي من طريق محمد بن حمد الغزالي وهو كذاب. ثم ايضا ناخذ بنا عن منام اعرابي وهو مجهول لا يرى واسنادها ايضا لا يصح هذه الجوده عن تحدي. وقد جرى مساله مناميه واستشار عدد من العلماء وهي رجل راى في النوم قالوا سأل العلماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي إنك إلى محل كذا تجد فيه كنجا فخذه ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت فوجدت الماء كما كان فهل علي فيه خمس؟ أفتى بعض وما دلنا لا أعرف لأن الرسول رأى النوم فكأنما رأى في اليقظة ولأنك وجدت الماء كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرواية قال لنا هذا الحديث كاف في الصحيحين فلا نبدو الحديث كاف في الصحيحين لمجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديث في منام حسن هذا إيه لكن لا نبدو سنة صحيحة ثابتة بالرؤيا منام لمجرد رؤيا منام فكذلك هنا فكيف نبدو ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع لرؤيا بدوي وبين شباب المدن لكن قد تكون حافظ ابن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يعبدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم انه نقلها مرتضيا لا بل نعرف ان ابن كثير محقق الا ان ذكر في تفسيره في مقدمه التفسير قال انا اذكر الخلاف قد اذكر في تفسير الخلاف وتارة موجه بعد وتارة أذكر الخلاف وأشكر عمل بدليل أن الله ذكر خلاف وسكت ثم ذكر قوله تعالى في سورة بشأن أصحاب الكلب سيقولون ثلاثة رابع كلب ويقولون خمسة وسادس وسادس كلب ويقول سبعة وثامن كلب أقول ودي أعلم بمدة ما يعلمه إلا قليل. قال أول ذكر الخلاف ولم يبين قال قل ربي أعلم بمدته يقول قد أذكر الخلاف لم يبين لأنه رأى فيمكن أن يكون هذا في هذا القبيل مثلا أنا هو والله دليل على تلك المثل ثم ظهر عنها ترى مثلا نقل من
مطلوب منه فلا اقول يغلق ما هو مطلوب غيره والله اعلم. شيخ موجوده في النسخ المخطوطه ايش هي؟ قصه النسخ المخطوطه موجوده المطلوبه والله انها موجوده في النسخ المخطوطه. اشتعرت نسخه مخطوطه من مكتبه الشيخ محمد بن عبد اللطيف وانا طالب فيه لاجل امنه وعنده نسخه خطيه موجودة مكتوبة لكن عليها تعليم عليها نجم من الصاد الممكن قبل مسلم على محمد الشارح هذا وذكر أورب لا ولا نشري السوم موجودة لا ما يجب أغلب
ما حكم كفر أكبر طول عمره لا يريد أن يتوب هو يتمنى يتوب يود أن يسمح
له لا لا يصير الشرك أكبر ما يصير كفر أكبر لكن يصير معصية كبيرة لأن الطاغوت قد حكم بغير ما أنزل الله لكن ممكن الحكم بغير ما أنزل الله
يدخل طول عمره لا يريد أن يتوب لا يريد أن يتوب طول عمره يحكم بالقوانين
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية: أولا قام المصنف من هذه الترجمة، هذا هو ايش غرضه؟ ثانيا وش وجه مناشرة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها؟ فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير بالتحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبله. فمتى قبلت أقوالهم في الحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله، كما في قوله تعالى في مقام ذم الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتقدم معنى ذلك، وتقدم معنى التقليد. إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم كالعامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم، فإذا سألهم بالحلال والحرام وقد أخذ بأقوال هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة؟ نقول لك لا، هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة، عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة بدينه وفهمه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الشاعر لهذا العالم ويعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عنديات ومن قبل نفسه. فمتى نظر هذا العالم جاء يسأله ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسك. إذا لم يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة لأنه يسألك عن حكم الله وأما أحل الله وحرم لعدم معرفتي وعدم قدرتي على الابتداء فأنت تخبره لا من قبل نفسك. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها كأن مباب من أطاع العلماء والأمراء يعني كأن المعنى ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تطيعه لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه المناقضة ومنافات كيف يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظ ألم تر إلى الذين يزعمون التعبير يزعمون يدل على أنهم كذبا لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله لأنه قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك زعموا لا حقيقة له. إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فتحاكموا إلى الطاغوت يكذبهم أنهم يكذبهم بدعواهم أي زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. لهذا يتبع أن الإيمان ليس هو مجرد نطق باللسان فهما ولا يقف ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا فلا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقول هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم. أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وبذبح كبده قال الله تعالى فلما بلغ معه الشهي يعني ابنه قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي ماذا ترى. فلما بلغ معه الشعر قال يا بني إني أرى في المنام هذا نطق إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين هذا فعل ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. وش يجي الدلالة من هذه الآية؟ قل قد صدقت. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحه ولا أثنى عليه بقوله فلما تله للجبين فلما بلغ معه الشهي قال يا بني فلما تله للجبين إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين قال قد صدقت. فلم يكن مصدقا للرؤيا إلا بعد قبل أن يفعل لم يكن مصدقا للرؤيا. ولن يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل أن صدق. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد فيه عمل الجوارح. وهؤلاء الذين يعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله تحاكموا إلى الطاغوت ترى أنهم ليسوا مؤمنين بكلام لأنهم لم يصدقوا قولهم بجعلهم. وهذا واضح. من أجل هذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول ولا بد من العمل ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يفن على إبراهيم إلا بعد أن عمل لأنه قال واعتقد ولكن بعد أن عمل بعد أن عمل بقوله قال الله صدقته. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله مؤمن برسول الله مؤمن بما جاءت به الرسل ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له وبطلت شهادته أن محمد رسول الله. إذا كان يعتقد أن تحاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة ما اعتقاده أن ما جاء به خير وأنفع فهذا معلوم. وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا فارق لهما إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى ما هنا شيء ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله وعبر الله عنه بقوله يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بل وهنا واو الحال أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكفر فإن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله. دل على أنه ضلال. ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد والآية أكدت الضلال بالمصدر مما يدل على أنه ضلال واضح ثم وصف ذلك الضلال بالبعد. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انكرمت أمور. أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمة. لهذا صار الاثنين ركن والركن الأول من أركان الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا إنهم من الثلاثة؟ ثانيا دل على أن من لازم شهادة أن محمد رسول الله الإيمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا دل على ان مجرد النطق بانه مؤمن بما انزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك انه ليس بمؤمن ما هو الا مجرد جعل. رابعا دلت الايه على ان قلنا عدا الكتاب والسنة ولتحاكموا إليه ما عدا القرآن والسنة وطاهو مهما كانت الحالة من جني من رجل من أي شخص، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاور الحد. خامسا دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنافيان لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناشة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى أي هذه القوانين الرعية المجموعة من كناشة الآراء وزبالة الأفهام ونحادة الأفكار مما لم يدل عليه دليل. عندما تتأمل هذه الآية وهي قوله تعالى وفي سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سابعا دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ومن إرادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق. ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أي يضلهم ضلالا، ثم أكد هذا المصدر بوصفه بالبعد أنه بعيد عن الله. ثم تأمل قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه منعمين أي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من يقول سمعنا وعصينا أو يقول ندعو إلى الله وإلى رسوله ونقبل حكم الله وحكم رسوله ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لكن أفعال تخالف ذلك فهذا مجرد زعم لا حقيقة له، وهذا والتحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإن الله تعالى وكيف هو أصابكم مصيبة لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تقبل لنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينادي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون فإنا نختبر إيمانهم بأفعالهم، فإذا كانت أفعالهم بأن تحاكموا إلى الطواغيت أو تحاكموا إلى القوانين الوضعية دل على انتفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله، هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم بالآية فلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. قلنا بما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بالمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا إلى غير الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ضلال وهو التحاكم إلى غير القرآن والسنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد بالمصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف بالبعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإذا قيل لهم مبينة لحالة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في الدماء والفروج والأموال. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بمعنى أنهم يعلمون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستبدلين بهما ما يتحاكمون إليه إلى القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم وأولهم جنكيز خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إيش معنى يصدون؟ نقول معناها يعلمون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم. نقول لا، بل الآية في أنفسهم. فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد، منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التنبيه بالأبناء على الأعلى. ولهذا فرد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا. فلو كان متعجب معنا صد غيره لكان صدا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدا. لو كان متعدي صار مصدر صدا. ولما جاء الجر صدودا دل على أنه لازم. ومعنى اللازم يعني فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وليس المراد رأيت المنافقين يمنعون عن التحاكم إلى كتاب الله من قناع أولا، لا، فالإعراض إعراضهم بأنفسهم كان في نفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لا هو هذا المعنى. وكيف إذا أصابتهم مصيبة بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى جاءوك يأذبون بالله، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق، وما أردنا إلا التوفيق بين هذا وذاك، والله أعلم قصدنا، إنما الأعمال بالنيات، فلا تلتفت إلى شفاعة قولهم. ماذا ألفوا وماذا ادعوا من إرادة الإحسان والتوفيق؟ لا، ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة، آدمين عن القرآن والسنة، لا تلتفت إلى قولهم وأيمانهم وأن غرضهم الخير وأن قصدهم افتتار أدنى المرسلتين لتفويت أعلاهما، وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس، أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك، أو ما أشبه ذلك من التأليلات الباشرة. بهذا نعرف أن المفتي لا ينبغي له أن يخفي على طول من حين يسمع كلام المشركين ويقول أنا قصدي كذا، أنا غرضي كذا. لا تلتفت إليه مع أول بارقة تبرق لك، بل انظر في الحقائق، انظر في المسميات، انظر في ما سيقول إليه الأمر، انظر في النتائج والعواقب. فلا ينبغي للمفتي على طول يفتي من أفتى بناء على عباراته وجحرته، لا، كما في هذه الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآية كالآية الأخرى: ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل يدعو الصلاة، كل يدعي إرادة الخير، كل يريد أن يريد حفظ الحقوق، كل يريد الإحسان والتوفيق، كلهم يريد المصلحة العامة، لكن عندك ميزان لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم، عندك ميزان تزن بأقوال الناس وأعمالهم، ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد. كل العبارات لا بأس بها، لكن هل تنظر كل لا؟ لا تنظر، عندك ميزان اختم بهذا العمل، هل هو موافق للشريعة؟ فيه الخير وفيه المصلحة. هل هو مخالف للشريعة؟ فيه الشر والبلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكذا إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغوا بشيء من المصائب جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله، إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نوفقه بالإسلام ولأجل أن نعرفه أن ديننا ملك وما أشبه ذلك، لا تلتفت إلى هذا. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ومثل قوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومثل قوله: أيهم رجال يتيبون، ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والآيات هذا كثيرة. من هذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا، وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام، يقولون نريد خير وهذه سياسة مصلحة. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم أن السياسة، وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان سياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ والقرآن والسنة. طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة، لأنهم يزعمون أن هذه سياسة، مثلا يتحاكمون إلى قوانين هذه سياسة، أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة، أو يقولون يرتدون الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة، أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سيكون بها نسبة السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية: فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة. إلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض للتحاكم إلى غير القرآن والسنة، أو بأمر ارتكاب أمر خالف الشريعة لا تفسدوا في الأرض، لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة، قالوا إنما نحن مصلحون. هذه سياسة قال الله على أنهم هم مفسدون. هذه سياسة الشيطانية العونية، وهي سياسة في العون سواء بسواء. أيضا يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول في سياسته يا قوم لكم من كل مظاهر قوم من آل فرعون، يا قوم لكم من يصوم عن درس الله إن جاءنا، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول هذا الرئيس بمخالفة القرآن والسنة: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أنا أعرف منكم بالسياسة، أعرف منكم بالرشد، أعرف منكم بما يصلح الأمة من أجل من أسباب الرسل، لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل البشر. رد عليه القرآن في موضع آخر: وما أمر فرعون برشيد، وأي رشد عند هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى. السياسة الثانية سياسة جائزة مباحة، وهي ما لم تخالف نصا في كتاب الرسول، لا بسبب كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآن أو سنة، مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة مر بعيده، عندما يريد يرجو إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية عن مواردها وهي بنيامها وأمكنتها ومساعداتها بين الشمال
في حياته هذا بجعمل وقيل لهم
ما الدليل؟
الشريط الرابع والعشرون.
فإن القاسم ابن أبي محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخي عائشة إن كان جالسا بالناس يسأله الناس عن مناسك الحج وهو فقيه الحجاز وعالمهم تقدم إليه رجل فسأله فقال القاسم لا أحسن مسألتك هذا. قال السائل أنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأنت فقيه الحجاز وأنت الذي يقول الناس لم يبق على وجه الأرض أعلم من القاسم بن محمد وتقول لا أحسن مسألتك. قال له القاسم يا ابن أخي أغر تقول لحيتي أغر اجتماع الناس حولي والله لا أحسن مسألتك. كان بجانبه رجل من قريش قال له انزمها يا ابن أخي فوالله ما رأيت رجلا أنبل منه اليوم لأنهم لا يفتنون إلا بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة حسب ما بلغه وصل إليه العلمون وإذا لم يعلموا لم يقيسوا ولم يتكلموا بل يكلون العلم إلى عالم ويقولون الله أعلم. قال بعض المبشرين على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم قال استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. قال الإمام أحمد أجبت قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيد فيهلك. هذا قول إمام أهل السنة أحمد بن محمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته أي لا عذر لهم بل عرفوا الحديث وصحته ولا مغمز فيه ومع هذا يذهبون إلى رأي سفيان بن سعيد الثوري فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فأمر الله يدل على وجوب العمل بما أمر به الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لأنه إذا طاع غيره يعني غير الرسول في الحلال والحرام بدون دليل فقد أشرك. قال الله تعالى بعد قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فدل على أن طاعتهم بالتحليل والتحريم بدون دليل أنه شرك. لكن قد تقول وكذلك أيضا جاء مثل هذا عن الإمام الشافعي فإنه يقول أجمع العلماء على أن كل من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد من الناس كائنا ما كان. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو الكتاب والسنة. هذا قول الأئمة الأربعة. والإمام أبو حنيفة يقول إذا صح الحديث فخذوا به واضربوا بقول الحائط وإذا صح عن الصحابة فخذوا به واضربوا بقوله عن الحائط. بعد قوله تقديم لكتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة فإذا كان عن التابعين فيقول هم رجال ونحن رجال. هذا قول أئمة الأرباع، كلهم يأمرون برفض أقوالهم وأن لا يعتمد شيء منها متى خالفت القرآن والسنة أو خالفت الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس بالتنزيل وأعلم الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلهم وفضل علمهم. أما المقلدون فهم يوجبون أن إمامهم يكون هو المتبع، فهذا القاضي عيار يقول يجب على كل إنسان أن يقلد مالك. وما الدليل على ذلك؟ يعني ظاهر إذا لم تقلد مالك فأنت آدم. ما إمام مالك يتبرع من هذا؟ لما جاءه رجل قال إن الليل إن أهل مصر من أعلم الناس بالبيع والشراء، قالوا من أين تعلموا؟ قالوا تعلموا من مالك. قال أنا لا أشر بيع والشراء، لا أتعلم شيء من هذا. هذا معنى. لكن قد تقول ما معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء على ما رجح العلامة ابن القيم، يشمل الأمرين، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق والأمراء هم الذين ينفذون، فكلهم يشمل كل الأمراء. نقول نعم ما دام أن العالم يبين مدلول الكتاب والسنة فتجب طاعته، لأن طاعته إذا كانت مبنية على ما دل عليه القرآن والسنة فتجب، أما طاعته بدون ذلك فلا. لا طاعة في معصية الله وإنما الطاعة في المعروف. فإذا كان يأمر بمقتضى أو يفتي بمقتضى ما دل عليه القرآن والسنة فنعم، وإلا فلا. لعله إذا ردد على قوله أن يقع في قلبي شيء من الزين فيعلم، والله أعلم.
أو مجرد عمله الشاعر
الناس لا لا بد لا لمخلوق في معصية الخالق، إن أمر بمعروف تجب طاعته، وإن كان ليس بمعروف بالمعصية هذا لا تجب طاعته، لا طاعة في معصية الخالق. لازم أن يطاع أحد بالكلية أو يؤدي إلى معصية الله أو إلى تحليل حرام أو تحليل حلال، يعني معروف حكمه من القرآن والسنة.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن علي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان أي الثوري، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه زيغ من الشر من الزيغ غيره، المعنى أن من رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان، أو رد الآيات القرآنية بقول فلان وفلان بناء على أن فلان أعلم منا بالسنة وأعلم منا بكذا وكذا مع وضوح الأدلة، فحري أن الله يجيب قلبا، فإذا جاء قلبه إذن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فأصبح قلبه مثل الكوز المكفي، فإنك لو كبعت الكوز لا يمسك ماء، فكذلك من وقع في قلبه شيء من الزيغ عقوبة له بتقديمه قول فلان وفلان على قول الله وقول رسوله، فحري أن يصاب بزيد القلب الذي لا يعلم به معروفا ولا ينكر منكرا، فحينئذ يتحقق الهلاك. عن أبي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارا ورهبانا، بالآية وعدي هذا كان نصرانيا لكنه أسلم لما سمع هذه الآية، اتخذوا يعني النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عدي فهم أن الرهبان والأحبار ليسوا محل عبادة، لأن الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لسنا نسجد لهم للعباد ولا للعلماء، ولا أننا نتقرب إليهم من شيء. قال الرسول: هل يشون محرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادي. بشر النبي صلى الله عليه وسلم عبادة الرهبان والأحبار بطاعتهم فيما هو مخالف لكتاب الله وسنة رسوله. فإذا قال القائل: هذا حلال وهذا حرام بدون أن ينبني على دليل، فهذه فقد عبدت لأنك طرت. فالحلال والحرام ليس إلا من طريق القرآن والسنة، فهل لأحد أن يحرم شيئا؟ وهل لأحد أن يبيح شيئا؟ الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فطاعتهم التحليل والتحريم أصبحت عبادة. فإن قلت: كيف تكون عبادة؟ نقول لك: الحلال والحرام من الذي يحلل ويحرم؟ أليس الله ورسوله؟ تقول: نعم. نقول: ألم تكن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة بل وعبادة؟ قلت: نعم. قلنا: إذا متى طعت هؤلاء الأحبار في تحليل ما حرم الله فقد جعلتهم بمنزلة من تجب طاعته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فقد عبدته حينئذ. هذا هو معنى الآية. ثم القول على الله بلا علم في الحلال والحرام أو بأسماء الله وصفاته أعظم من الشرك، كما في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات جاءت من باب الترقي. أولا قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هي أقل من الشرك، بدأ بها فهي أشهد، وإن كان ليس بمحرم كان شاء، لكن بالنسبة إلى ما بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإبل والبغي بغير الحق، هذا أعظم وأشد، وأن تشركوا بالله ما لم يزد يوسف هذا أكبر ما قبله، وأن تقولوا على الله في سمعه ودينه ومن أسمائه وصفاته ما لا تعلمون دلالته من القرآن والسنة. فكل هذا يدل على أنه يحرم أن يقول الإنسان على الله في سمعه ودينه بأن يقول هذا حلال هذا حرام هذا جائز بدون دليل. ثم ما نقرأه في كتب الأحكام ليس المراد أنه يجب اتباعه، وأن كل ما مرنا في الموضع المربع مثلا أو لكشاف القناع أو المبسوط الحنبية أو الحطاب المالكية أو المجموع المهذب النووي أو غيره أنه يجب، إنما هذا من باب التقييد يبين لك المسألة ويوضحها ثم يبين استنباطها من القرآن والسنة. إن كان لها دليل ولم يتولد معاذ نعم وإلا يدخل من قبله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا اجتهد وتطلبت الدليل وبذلت وسعك واستبرمت كل ما تستطيعه فقد أديت الذي عليك. إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وأنت مداب على جهان. لكن ليس المراد أنك محل الاجتهاد دائم، إن الإنسان محل العامل ليس هو محل الاجتهاد لا يعرف، وإنما الذي يجتهد ومن كان يعرف الأدلة ومدلول تلك المسألة واستنباطها من الأدلة وهل لها مخصص وهل لها ناشئ وهل تندرج تحت مدلول هذا الحديث أو مدلول هذه الآية إذا كان يستطيع من أن يتفتح، أما غيره فلا ينبغي له، بل عليه أن يسأل من يعتقده أعلم وأوثق، هذا الواجب على الآخر. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا جاء شخص لم يتعلم وقال أنا لا أقبل قول فلان بل أذهب أستنبطها من القرآن والسنة، طيب من تبال لم تعرف القرآن والسنة بل ولا تعرف لغة العرب، فالقرآن والسنة جاءتا بلغة العرب، فقد لا تحسن أنت لغة العرب ولا تدري هل مسألتك تندرج تحت هذا الحديث أو هذه الآية وهل لهذا مخصص وهل هناك ما يبشره وهل اللغة العربية تساعد على هذا أم لا. فالعام قوله التقييد إلا أن حسب اجتهادك لا يجوز له أن يسأل إلا من يعرف ثقته وعلمه وأمانته ومن لا يشتهيد بالفتوى، هذا الذي عليه. أما طالب العلم الذي يستطيع أن يستخدم الأدلة للمضان بها فهذا لا يجوز له أن يعتمد على كتاب بدون دليل، بل لا معنى يقرأ الكتب ويرجو ما قرره أهل العلم، لكنه مع هذا لا بد أن يطلب الأدلة من مضانها ودلالة تلك المسألة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم كما أمروا إلا ليعبدوا إلها إلها واحدة، لأنك إذا أطعت في الحلال والحرام فقد جعلته إلها، إذ لا يطاع في الحلال والحرام إلا رب العالمين هو الذي يحل لنا ويحرم، والرسول يبين لنا ما أمر الله به. أما أنت فتحللت لنا وحرمت فقد عبدناك، وهذه العبادة عبادة الطاعة هي عبادة الطاعة. ثم ختم الآية بقول سبحانه وتعالى عما يشركون، مما يدل على أنه يشرك لأن الله سماه شرك، فليس لنا إلا إله واحد هو الذي يحلل ويحرم لا زيد ولا عمرو فليس له نصيب في ذلك والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. عقد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان للمؤمنين تحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنه لا يجوز التحاكم إلى غير كتاب الله، فمتى تحاكم الناس إلى غير كتاب الله فقد اتخذوه اكتاظا فقد اتخذوه إلها، لأن لا إله إلا الله فاتخذوا العبادة والامتثال والتحاكم إلى هذا الله، فمتى تحاكم إلى غير الله فقد اتخذوه شريكا مع الله. ولهذا قال الطوافي الخمسة من جملة من دعا من داء الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، فإن من حكم بغير ما أنزل الله لا شك أنه طاغوت، ولم يكن متحاكمون ممن آمنوا بما أنزل الله على رسوله، وإن زعموا ذلك فهذا الزعم ليس بصحيح ما دام أنهم قالوا آمنا بالله وبما أنزل الله على رسوله بألسنتهم وخالفوا بأفعالهم حيث تحاكموا إلى القوانين الوضعية، وهي ما صنعه الرجال يأتون بالقوانين ويكتبونها ويضعونها مواد ويقولون من فعل كلا فعليه كلا ومن فعل كلا فعليه كلا، المادة الأولى المادة الثانية، وهذا كائن لم يجعل جهلا من القرآن ولا من السنة بل من كناسة آراء الرجال ومن زبالة أذهانهم ومحاكة أفكارهم، فهذا ليس بشيء، والتحاكم إلى هذا القانون هو تحاكم إلى الطواغيت، وهو لا تنظرون من قوله تعالى ولا تفسدوا الأرض بعد إصلاحها، لأن إصلاح الأرض هو بطاعة الله، ومن طاعة الله التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، فمتى عزلوا عن ذلك صاروا مفسدين في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ناقضوا هذا الزعم وأبطلوا بأفعالهم حيث كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، تعالوا من بايع لو مخالفهم ادعوا من الإيمان بما أنزل الله على رسوله والإيمان بما أنزل على الأنبياء من قبل، فإذا يدعون أنهم مؤمنون بما أنزل الله ومع هذا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية فبينهما دور، فإن من تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يكن مؤمنا بما أنزل الله وإن أدى إلى من قال الله به الإنسان، فالقول بالإنسان مع مخالفة الفعل ما هو إلا من العاق ليس بشيء كما تنكسر من الآية وتدل عليه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني ما قالوه بألسنتهم مبالين بما فعلوا من أجل أن ينهوا إلى الطاغوت التحاكم العلة والرضا بالحكمة، فهذا منافي بما أنزل الله على حد زعمهم، وقد أمروا أن يكفروا به فهم مأمورون بأن يكفروا بالطاغوت، قال الله تعالى ومن يكفر بالطاغوت فهو من الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انبساط لها. سليم عليم لا يسمى الإنسان المستمسك بالعروة الأخرى التي لا إله إلا الله مع إيمانه بالطاغوت، فلا يمكن أن يكون مستمسكا حتى يكفر بالطاغوت الذي يتحاكمون إليه، لأن الطاغوت هم الطواغيت هم تغييرات الرؤوس الخمسة ومنهم التي من حكم بغير ما أنزل الله. وقد أمروا أن يكفرون ويريد الشيطان أن يردهم ضلالا بعيدا، فإذا من قول ويريد الشيطان أن يردهم ضلالا بعيدا فهمنا من هذا أربعة أمور. أولا أن التحاكم إلى القوانين الوضعية أنه من إرادة الشيطان، والشيطان لا يريد لك إلا الشر. ثانيا قوله يريد له، فهمنا من هذا أن هذا ضلال، أولا أنه من إرادة الشيطان، وثانيا أنه ضلال، وثالثا أكده بالمصدر بقوله ضلالا، ورابعا أكد المصدر بالوصف وهو البعد. يريد الشيطان أن يضل له ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق وبعيدا عن الله وبعيدا عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية تدل على أن الناس وإن زعموا أنهم يؤمنون بالقرآن والسنة فإنا نزيرهم بأفعالهم، فإذا قالوا نحن مؤمنون بالقرآن والسنة نقول لهم لا بأس، هذا قول باللسان لكن يزيده بالفعل، هل الفعل يطابق القول؟ فنعم. هل الفعل يخالف القول؟ فلا، كما تعذب هؤلاء يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. بينهما الفرق، فجازنا أفعالهم لما يقولون فوجدناهم كاذبين، إن لو كانوا صادقين لطبقوا التحاكم إلى القرآن والسنة بفعلهم لا بمجرد ألسنتهم. وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية آية البقرة، ومن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. وفيه علمنا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في غاية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر أكد بصفة الجهل وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال إذا قيل لهم لا تفسد، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول على حسب ما ادعوا، أي قالوا إنهم يزعمون آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اتبعت الخبايا وطلع ما بهم رسل وهم يعبرون عن التحاكم إلى القرآن والسنة، وأن مجرد زعمهم أنهم يؤمنون بما أنزل الله أن هذا كذب أكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبعدون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معلومون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة وقعوا في المهمة لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم سنة رسول الله جاءوا يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان، وهم في ذلك كاذبون. فاعتبروا الفعل مع القول ولا تعتبروا القول، فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله ولن ينفعهم، لا عارفين بالله مقسمين بأنه ما أرادوا إلا الإرشاد وما أرادوا إلا الخير فلا يقبلون ما دام أن العمل تخلف فلا يكون تغلب اليمين زاجرة والأقاويل التي يخالفها ويخذبها الكذب فلا غلب وما وإذا قيل له تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قولهم باللسان أنهم يتبعون القرآن والسنة ويعلمون أنهم لا يريدون بغير قوانين إلا الخير ويعلمون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وخير عقول الناس وما أشبه ذلك هذا من الفساد الحقيقة وهذا معنى قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض يعني باستحلال من القوانين وعلوم عن القرآن والسنة إليها لا تسيرون قالوا إنما نحن مصلحون يعني ما علمنا هذا إلا لأجل الإصلاح وضبط الناس وحفظ حقوقهم ووضع الأنظمة والمواد ولهذا الغرض قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فهم يعتبرون أن هذا من السياسة وأن من السياسة وحب الناس وضبطهم وضع قوانين وتعاليم لهم أي ما كانت مخالفة للقرآن والسنة هذا هو المعنى ثم نعلم أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية سياسة شيطانية بدعوية إبليسية هذه السياسة هي فيما خالف كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع الحدود والتخاذل إليها وهزاموا أنها سياسة فهذه هي السياسة الشيطانية الإبليسية فلا تلتمت تلك السياسة بل لا سياسة فرعون القائل أنا ربكم الأعلى ثم انظر إلى سياسة في الآية الأخرى يقول فرعون لا أريد إلا الكشف إني أريد ما أرى وما أريد إلا سبيل الرشاد يعني أن فرعون القائل أنا ربكم الأعلى يقول ما أريد إلا سبيل الرشاد ولا قوله من آل فرعون يا قوم لكم وأمكم يا مظاهر أنكم يا سلمان بعش الله إذا أنا قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وسنة الرشاد قلت لي أنا ربكم العالم هذه رد عليه القرآن في الآية فقط وما أمر فرعون برشيد فكل ما خالف القرآن والسنة فهي على وضع هذه السياسة سياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد القائل أن ربكم الأعلى والذي رد عليه القرآن في آية أخرى وما أمر فرعون برشيد القسم الثاني من السياسة هي السياسة ورأيها المباحة لا بأس بها وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة هذه السياسة مباحة وذلك من سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة يرضى بغيرها ليؤذي الأعداء إذا أراد أن ينهو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وعن مكان فلان حتى يؤمن على الناس انه لا يريد الجنوب الشماليه هذا لا باس فلم يكذب ولكن هذه سياسه مباحه ولقول الرسول عن حارب البدعه ما دام اننا لا تخالف كتابا ولا سنه فهذه سياسه جائزه مباحه وهي ما يفعله السلف أو السلفيين مع رعاياه. السياسة الثانية هي السياسة الشرعية الدينية، وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة مثل قتل القاتل ومثل قطع يد الشارب. هذه سياسة شرعية دينية فرعها الله لإصلاح البشر ولأن لا يتعدى أحد على أحد، ولأن حب الأعراض حب الوفوس أولا وحب الأموال شرع قطع يد الشارب، والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القلب، والعقل كحد الخمر حد الشكر وما أشبه ذلك. هذه السياسة الشرعية الدينية. بعد ذلك تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، أن السياسة ثلاثة أقسام: سياسة دينية شرعية، هذه التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعامله لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة يعني أولى سياسة جائزة مباحة. الثانية سياسة شرعية دينية وهي ما دل عليها القرآن العزيز من عدة كتاب المرأة في الفصول أو الحيض يعني من حيض إلى طلقات، وسياسة الحروب، وكون الشريعة بينت لنا معاملة الأمم الأجنبية وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم في الحرب والسن والغربة وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية، وكيف بين الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات وشرع النساء ونظم الأسر، وبينت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عسى أن يقع بينكما من خلال المستقبل، وبينت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات، وبينت كيف تعبد ربك وصلك بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، كل سياسة خالفت القرآن والسنة كسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف، فهم وإن نفقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل ما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء، فهم أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة الرسول صدوا عنك سلولا وأعرضوا عنه يريدون للقوانين والطوابين، وعندما يصابون بنكبة جاءوا فيحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا التقويم، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا ما أردنا، فهو أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي احتقرهم وصدر شأنهم. وليس المراد أعظم، لا، بل إنما اشتهم بهم لأنه لا قيمة لهم، وأظهر استقرارهم وصدر شأنهم، لكن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وذكرهم بالآخرة، وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة، كما في قوله تعالى وإلى تعود الله ورسوله يحكم بينهم إلى غريب من المعرضين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملحدين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعود الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إلى تعود الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يعني الحكمة في إرسال الرسل ومن أجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين، فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به. فمتى أطعت الرسول فقد أطعت مرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الأشياء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاهلا جائدين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فتح باب للتوبة لهم. وإن حصل مما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق، فإنهم يجدون لهم ربا غفورا توابا منهم غفارا منهم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، أو لم يتوبون حقيقة ويستغفرون مما بينهم وبين الله، ثم يأتون إلى الرسول ويستغفرون هذا بحياته. أما بعد وفاته يأتون إلى سنته، فإنهم يتحاكمون إلى سنته، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه يقبل الشفاعة من الرسول بعد وفاته، مستدلين بقوله: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا: إن الآية تدل على أنك تذهب إلى قبر الرسول فتقول: يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي. لأنه لدى الآية: ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم للرسول. فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت: هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك: لا، الآية لا تدل على هذا. فإن آمن الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا بالمآجل والمصائب الكبرى، وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضية بما عندهم هي قضية أحد الحرة، حين دخل يزيد معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحرب المدينة وبها الصحابة بكانوا قتادة بن نعمان وجابر وغيره بن عبد الله الأنصاري وغيره كبير وكبير. حارب المسلمين بالمدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل أيد بنت بدور لا زوج لها، وأخذ رجل من الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه بالجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشام أسود ونصف باقي. فما يمكن أن الصحابة ذهبوا إلى القبر وقالوا: اشتغل لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أن نبدل يا رسول الله أبدا، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأن الآية لا تدل عليه، وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فرجوه إلى سنته. نعم، يستدلون بقصة الأعرابي. ما هي قصة الأعرابي؟ ذكر السلكي ومن ذهبي من صالح المؤمن، وشاك الحافظ ابن كثير في تفسيره مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها بوجه، شيء مكر لها، لكن يعتذر عن دون ذكره في مقدمة تفسيره كما تنقل. والقصة هو أن أعرابيا يقول: ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه الغنم، سلمت عليه الغنم وسلمت على الوقود عشر هذه الأفكار، يا خير من بدون انتقاء أعظم
وقال مبين بن نظر من دينة تلقى يعرض كل العذاب نبيه من جود والكرم نفسي إلى بآخر خمسة ساكن إلى آخره. يقول لي في العذاب وفي الكرم أجبني واستقبلني جدك. قال فلما استيقظ جاء ابن الله رسول الله أن قال كذا كذا يعني أن استقر له. فسافر عبد الهادي الصالح منك وكان هذه رويت بالاسناد هي من طريق محمد بن حرب الغلالي وهو كذاب. ثم ايضا ناخذ بنا عن مناق اعرابي وهو مجهول لا يرى واسنادها ايضا لا يصح هذه يجيبها كحدنا. وقد جرى مساله مناميه واستشار عدد من العلماء وهي رجل راى بالنوم قالوا سأل العلماء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي إنك إلى محل كذا تجد فيه كنجا فقله ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت ووجدت الماء كما كان فهل علي فيه خمس؟ أفترض وما قلنا لم أعرف لأن الرسول رأى النوم فكأنما رأى في اليقظة ولأنك وجدت الماء كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرواية قال لنا هذا حديث كافة الصحيحة فلا نبدأ الحديث كافة الصحيحة لمجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديث بمنام حسن هذا إن لكن لا نبدأ سنة صحيحة ذلك تنبت واقعا بمجرد رؤيا منام فأقرر منها. فكذلك هنا فكيف نبدأ ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع برؤيا بدوي وبإسناد النبي لكن قد تكون حافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يردها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم انه نقلها مرتضيا لا بل نعرف ابن كثير محقق الا ان ذكر في تفسيره في مقدمه التفسير قال انا اذكر الخلاف قد اذكر في تفسير الخلاف وطارة موجه وطارة أذكر الخلاف وأشكر عمل لدليل أن الله ذكر خلاف وسكر. ثم ذكر قوله تعالى في سورة بشأن أصحاب الذكر سيقولون ثلاثة رابع ممكن ويقولون خمسة وسادس ممكن وثالث ممكن ويقول سبعة وثامن ممكن فقل ربي أعلم بعدته ما يعلمه إلا قليل. قال ما من أول ذكر الخلاف ولم يبين قال قل ربي أعلم بعدته يقول قد أذكر الخلاف لم يبين لأنه رأى فيمكن أن يكون هذا في هذا القبيل مثلا فلا هو الجواب والذي هو دليل آية ثم ظهر عنها ترى مثلا نقل من المطر لنا فلا قلش يغلق كما يغلق غيره والله أعلم.
الشيخ الموجودة في النسخ المخطوطة ايش هي قصة النسخ المخطوطة
الموجودة المطبوعة والله إنها موجودة مخطوطة
من اشتعرت نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد اللطيف وأنا طالب فيه لأجل أن يعلمه وعنده نسخة خطية
موجودة مخطوطة لكن عليها تعليم عليها نقل من الصادر الممكن
قال مسلم على بن عمرو الشارح هذا وذكر ربا ولا نفسه السم موجود لا ما يجوز ما حكمه طول عمره لا يريد ان يتوب هو يتمنى يتوب يود ان لو سمح له
يعني لا يصير الشرك اكبر لكن يصير معصيه كبيره لان فاروق قد حكم بغير ما انزل الله لكن ينزل الحكم بغير ما عند الله.
طول عمره لا يريد ان يتوب.
ها؟
لا يريد ان يتوب طول عمره يحكم بالقوانين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية: أولا قام المصنف من هذه الترجمة، هذا هو ايش غرضه. ثانيا وش وجه مناشرة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها، فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير بالتحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبل. فمتى قبلت أقوالهم في الحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله، كما في قوله تعالى: في مقام ذم الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وتقدم معنى ذلك، وتقدم معنى التقليد. إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم كالعامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة، وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم، فإذا سألهم بالحلال والحرام وقد أخذ بأقوال هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة؟ نقول لك: لا، هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة، عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة في دينه وفهمه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم الشاعر لهذا العالم ويعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عندياته ومن قبل نفسه. فمتى نظر هذا العالم جاء يسألك ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسه. إذن لم يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة، لأنه يسألك عن حكم الله وعما أحل الله وحرم لعدم معرفتي وعدم قدرتي على الابتداء، فأنت تخبره لا من قبل نفسك. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها، كأن مباب من أطاع العلماء والأمراء، يعني كأن المعنى ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تطيعه، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه مناقضة ومنافات، كيف يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره؟ فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظ ألم ترى إلى الذين يزعمون، التعبير يزعمون يدل على أنهم كذبة لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله، لأنه قال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. زعموا لا حقيقة له. إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فتحاكموا إلى الطاغوت يكذبهم بدعواهم حيث زعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله. لهذا يتبع أن الإيمان ليس هو مجرد نطق باللسان فهما ولا يتقوا، ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقون هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم، أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وبذبح كبده، قال الله تعالى: فلما بلغ معه الشهيان يعني ابنه، قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا ترى؟ فلما بلغ معه الشاعر قال: يا بني إني أرى في المنام، هذا نطق، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، هذا فعل، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي. وشوف الدلالة من هذه الآية، قل قد صدقت الرؤيا. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا، ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحه، ولا أثنى عليه بقوله فلما تله للجبين، فلما بلغ مع الشقار يا بني فلما تنصدقني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين قال قد صدقت الرؤيا. فلم يكن مصدقا للرؤيا إلا بعد الفعل، قبل أن يفعل لم يكن مصدقا للرؤيا. ولم يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل أن صدقته. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد فيه عمل الجوارح. وهؤلاء الذين يعلموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله تحاكموا إلى الطاغوت ترى أنهم ليسوا مؤمنين بكلام لأنهم لم يصدقوا قولهم بفعلهم. وهذا واضح. من أجل هذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول ولا بد من العمل ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يثني على إبراهيم إلا بعد أن عمل لأنه قال واعتقد ولكن بعد أن عمل بعد أن عمل بقوله قال الله صدقته. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله مؤمن برسول الله مؤمن بما جاءت به الرسل ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له وبطلت شهادته أن محمد رسول الله. إذا كان يعتقد أن تحاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة ما اعتقاده أن ما جاء به خير وأنفع فهذا معلوم. وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا فارق لهما إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى ما هنا شيء ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله وعبر الله عنه بقوله يزعمون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بل وهنا واو الحال أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكفر بين الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله دل على أنه ضلال. ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد والآية أكدت الضلال بالمصدر مما يدل على أنه ضلال واضح ثم وصف ذلك الضلال بالبعد يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انترمت أمور. أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمة لهذا صار الاثنين ركن والركن الأول من أركان الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا ينام من الثلاثة؟ ثانيا دل على أن من لازم شهادة أن محمد رسول الله الإيمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا دل على ان مجرد النطق بانه مؤمن بما انزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك انه ليس بمؤمن ما هو الا مجرد زعم. رابعا دلت الايه على ان إما عدا الكتاب والسنة فلتحاكموا إليه ما عدا القرآن والسنة وصاروا مهما كانت الحالة من جن من رجل من أي شخص، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاورة الحد. خامسا دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنابيا لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناشة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى أي هذه القوانين الرضية المجموعة من كناشة الآراء وزبالة الأفهام ونحادة الأفكار مما لم يدل عليه دليل. عندما تتأمل هذه الآية وهي قوله تعالى وفي سورة الأنعام وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. سابعا دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ومن إرادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق. ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أن يضلهم ضلالا، ثم أكد هذا المصدر بوصفه بالبعد أنه بعيد عن الله. ثم تأمل قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من يقول سمعنا وعصينا أو يقول ندعو إلى الله وإلى رسوله ونقبل حكم الله وحكم رسوله ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لكن أفعال تخالف ذلك فهذا مجرد زعم لا حقيقة له، وهذا والتحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
أقيل لهم تعالوا واتقوا إلى قيل إنما أنزل القوم إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف هو أصابكم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فقد ظننا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينادي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون فإنا نختبر إيمانهم بأفعالهم، فإذا كانت أفعالهم بأن تحاكموا إلى الطواغيت أو تحاكموا إلى القوانين الوضعية دل على انتفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله، هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قل يريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم بالآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قل يريد الشيطان أن يمل لهم ضلالا بعيدا. قلنا بما تقدم أن الآية أولا دلت على أنهم ليسوا بمؤمنين بما أنزل الله على رسوله من القرآن حيث تحاكموا خلاف الكتاب والسنة. ثانيا تقدم أن قلنا أن هذا هو تحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا. ثالثا تقدم أن قلنا أن الآية تدل على أنهم مأمورون بالكفر به ولم يفعلوا. رابعا تقدم أن هذا من إرادة الشيطان. خامسا تقدم أن هذا ولاء وهو التحاكم إلى غير القرآن والسنة. سادسا تقدم أن هذا الضلال قد أكد في المصدر مما يدل على الاهتمام به وأنه وصف بالبعد ضلالا بعيدا. هذه الآية بعدها وإذا قيل لهم مبينة لحالة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يعني بأن نحكم كتاب الله ونحكم سنة رسول الله في الدماء والفروج والأموال. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا بمعنى أنهم يعلمون ويأبون التحاكم إلى القرآن والسنة مستودعين بهما ما يتحاكمون إليه إلى القوانين الوضعية أو الأنظمة التي وضعها بعض الرجال من فرنسا وغيرهم وأولهم جنكيز خان كما يأتي عند قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والآية تدل على أنهم حينئذ منافقون شاءوا أم أبوا. وقول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إيش معنى يصدون؟ نقول معناها يعلمون. قد تقول يصدون يعني بمعنى يمنعون غيرهم. تقول لا بل الآية في أنفسهم فإذا كانوا هم بأنفسهم يعرضون عن التحاكم فلا أن يمنعوا غيرهم أشد منعهم بغيرهم أشد وأشد. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. ولهذا فرد هنا فعل لازم لأن المصدر جاء يصدون عنك صدودا. فلو كان متعجبنا صد غيره لكان صدا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدا. لو كان متعدي صار مصدر صدا. ولما جاء الجر صدودا دل على انه لازم. ومعنى اللازم رأيت يعني فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضا. وليس المراد رأيت المنافقين يمنعون عن التحاكم إلى كتاب الله من كنا أولها. لا فالإعراض إعراضهم بأنفسهم كان في نفاقهم ولو لم يصدوا غيرهم بمعنى يمنعوا غيرهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لا هو هذا المعنى. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بمعنى وقع عليهم شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى جاءوك يأذبون بالله، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الإحسان وحفظ الحقوق، وما أردنا إلا التوفيق بين هذا وذاك، والله أعلم قصدنا إنما الأعمال بالنيات. فلا تلتفت إلى شفاعة قولهم، ماذا علقوا وماذا ادعوا من إرادة الإحسان والتوفيق؟ لا، ما دام أنهم رضوا بالتحاكم إلى غير القرآن والسنة، آدمين عن القرآن والسنة، لا تلتفت إلى قولهم وأيمانهم وأن غرضهم الخير وأن قصدهم اقتتال أدنى المفسدتين لتوفيق أعلاهما، وأنهم يريدون الإحسان وحفظ حقوق الناس، أو يريدون أن لا يقعوا بما هو أكبر من ذلك، أو ما أشبه ذلك من التعليلات الفاسدة. بهذا نعرف أن المفتي لا ينبغي له أن يفتي على طول من حين يسمع كلام المشركين ويقول أنا قصدي كذا، أنا غرضي كذا. لا تلتفت إليه مع أول بارقة تبرق لك، بل انظر في الحقائق، انظر في المسميات، انظر في ما سيقول إليه الأمر، انظر في النتائج والعواقب. فلا ينبغي للمفتي على طول يفتي من أفتى بناء على عباراته وزخرفته، لا، كما في هذه الآية. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآية كالآية الأخرى، ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل يدعو الصلاة، كل يدعي إرادة الخير، كل يريد أن يريد حفظ الحقوق، كل يريد الإحسان والتوفيق، كل يريد المصلحة العامة. لكن عندك ميزان، لا تلتفت إلى زخارفهم وعباراتهم، عندك ميزان تزن به أقوال الناس وأعمالهم، ولا تغتر بما يقولون من إرادة الخير ومن إرادة حفظ الحقوق ومن إرادة درء المفاسد. كل العبارات لا بأس بها، لكن هل تنطبق ولا لا؟ لا تنطبق. عندك ميزان اختم بهذا العمل، هل هو موافق للشريعة؟ فيه الخير وفيه المصلحة. هل هو مخالف للشريعة؟ فيه الشر والبلاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي بسبب تحاكمهم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغوا لشيء من المصائب جاءوك يحلفون بالله إن أردنا بتحاكمنا إلى غير رسول الله إن أردنا إلا الإحسان لأجل الدين ولأجل حفظ الدين ولأجل الإسلام ولأجل أن نوظفه بالإسلام ولأجل أن نعرفه أن ديننا ملك وما أشبه ذلك. لا تلتفت إلى هذا، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. من أجل هذه الآية وآيات أخرى مثل قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ومثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ومثل قوله العظمى الجاهلية يقول ومثل قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومثل قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون والآيات هذا كثيرة. لهذا نأخذ مسألة هامة ونستنبطها من هذا وهي ما يفعله بعض الولاة أو بعض الرؤساء أو بعض رؤساء الدول المنتسبة إلى الإسلام يقولون نريد خير وهذه سياسة مصلحة. ماذا تقول لهم؟ تقول لهم أن السياسة وإن زعمتم أنها سياسة فعندنا ميزان سياستكم. طيب ما هي هذا الميزان؟ هو القرآن والسنة. طيب اشرح لنا السياسة في القرآن والسنة لأنهم يزعمون أن هذه سياسة. مثلا يتحاكمون إلى قوانين هذه سياسة أو أنهم يخالطون النصارى مع المسلمين في المدارس والتعليم ويقولون هذه سياسة أو يقولون يرتدن الأذان وأصوات الكنائس هذه سياسة ولأجل المصلحة أو أنهم يقولون أي مسألة تخالف القرآن والسنة سيكون بها مسألة السياسة. قل لهم السياسة ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية فرعونية إبليسية وهي ما خالف القرآن والسنة مثل هذه الآية فكيف إذا أصابتهم مصيبة ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا لما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعملون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا سياسة إلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض للتحاكم إلى غير القرآن والسنة أو بأمر ارتكاب أمر خالف الشريعة لا تفسدوا في الأرض لأن صلاح العباد وصلاح الأرض باتباع الشريعة قالوا إنما نحن مصلحون. هذه سياسة قضى الله على أنهم هم مفسدون. هذه سياسة الشيطانية العونية وهي سياسة فرعون سواء بشراب أيضا يقول أنا ربكم الأعلى ويقول من سياسته يا قوم وقوم يا قوم لكم كل مظاهر قوم من آل فرعون يا قوم من يصوم عن بس الله إن جاءنا قال فرعون قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقول هذا الرئيس بمخالفة القرآن والسنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنا أعرف منكم بالسياسة أعرف منكم بالرشد أعرض منكم لما يصلح الأمة من أنس من أسباب لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل البشر. رد عليه القرآن في موضع آخر وما أمر فرعون برشيد وأي رشد إلا هذا القائل أنا ربكم الأعلى والمخالف لما أمر الله به ورسوله موسى. السياسة الثانية سياسة جاهزة مباحة وهي ما لم تخالف نصا في كتاب السنة لا أستطيع كسياسة الملوك والسلاطين لرعاياهم على أن لا تخالف قرآن أو سنة مثل سياسة الرسول كان إذا همت بغزوة مر بأيده عندما يريد يرجو إلى الشمال يسأل عن الجهة الجنوبية عن رواددها وهي بنيامها وأمكنتها ومساعداتها ما الدليل؟